حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا نصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك ينال.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم النفس فضاحة اللي ييكم عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. برنامجنا في مواضيع نفسية تلامسنا بأي طريقة كانت، سواء بصورة مباشرة ولا لا من اللي هم حولنا، وعسى بنصحح بعض الأفكار اللي منتشرة حول الأمراض النفسية وخطورتها على حياتنا وصحتنا الجسدية وكيف أنها تنعكس على مستقبلنا أحياناً. وترى الأمور اللي نسويها تكون بعفوية، بس تراها تدمر صحتنا النفسية وتخلينا ما بقادرين على التفكير بسلوب الصح. وساعات يمكن توصل بنا الأمور أن نحن نشوف الأمور الغريبة والواقع مختلف عن اللي نحن نعرفه. مستمعنا، هل نشيت في يوم وحسيت أنك ما بقادر تنشمول من الفراش؟ دوم تحس بويع في جسمك، كأنك مترضض ومتعور ولا ودك تشوف حد ولا تصير مكان حتى، خاصة لو كان المكان العرب متيمع فيه، ودومك تحس أنك تبى تيلس روحك، مع أنك تعرف أنك أنت إنسان تحب اليمعات والسيارات والردات، ولا تحب يمر يوم عليك إلا وانت مخلص شغلك وقتها. يمكن تظهر عليك أعراض وتحس أن وزنك نزل، ومرات العكس يزيد وزنك وتمر عليك اضطرابات ولا تعرف شو الحل عليك، ما غير التميالس وتسأل عمرك أنا شو استوابي. ولو جيت تسوي شيء من الأمور اللي كنت تستانس عليها تحس مالك بارض وكله مهموم، وهاي حالتك طول اليوم، وهاي الحالة ساعات تتم عندك بالأسابيع. وهني مستمعنا، أعرف أنك تمر بحالة اكتئاب. إنزين شو هو الاكتئاب؟ الاكتئاب طول بعمركم مستمعينا، تراه أكثر من أنه نوبة أو حالة مزاجية بزينة، وتراه بنقطة ضعف. وخلف بالك مستمعنا أنك ما بتقدر تظهر من هالحالة ببساطة. بس شو اللي بيخلينا اليوم نوصل لمرحلة الاكتئاب؟ ترى أهم أسبابه هو انكسار العواطف والسلوك وخيبات الأمل من الناس اللي حولك، وكل هاي الحالات تكون عاطفية اللي أنت بتمر بها، واللي يخليك دائما شخص عاجز وما تقدر تسوي شيء وتنهار بأتفه الأسباب. ومرات علاج الاكتئاب مستمعين يباله فترة طويلة بالأدوية، أو أنك أنت تستشير الدكتور النفسي، كل واحد على حسب حالته اللي يحتاجها. وترى العرب ساعات يستهينون بالاكتئاب ويمكن يعتبرونه دلع أو بطرة، أو أن الشخص يبالغ في ردة فعله صوب الموضوع اللي يمر فيه. ومرات يوصل بك الحال عند بعض العرب أنهم يقارون عمرهم بالعرب اللي مروا في نفس الموقف وفي نفس التجربة، ويستهينون بمعاناتهم ويتحسبون بأن الموضوع بسيط ويمكن يواجهونه بشكل أبسط من شي. اليوم لو بنرمس هذيل العرب، تعرفون شو اللي يمكن يمر به الشخص؟ تعرفون ليش انكسر من داخله وشو سبب الموقف اللي استوابه؟ منو اللي اليوم نحن يعطينا الحق ان نحن نحكم على معاناة الناس اللي حولنا؟ فاللي هين بالنسبة لك تراها بهين على العرب، واللي انت تشوفه سهل ساعات يكون صعب عليك. واللي يسبب لنا الاكتئاب ترى امور وايد وتختلف بين العرب، ساعات النتيجة تكون وحدة ومتشابهة، ويمكن يدخل الشخص في اكتئاب بسبب مشاعر سلبية هو يمر بها. ساعات يحس أنه فقد الأمل، ويمكن يفكر بعد أنه ينهي حياته في هاي الدقيقة. يمكن تختلط علينا الأمور بين الحزن والاكتئاب، ويمكن ساعات ما نحس أن نحن ياسين مر باكتئاب، بس نحس أن في عندنا ألم شديد وقوي في داخلنا وما نعرف متى بيخلص، ويمكن هالويع يدمرنا. أعراض الاكتئاب مستمعينا ساعات تظهر تدريجيا وتختلف ما بين العرب، وساعات تكون متشابهة بين فئة من الناس. وبتحصل دومهم الناس اللي عندهم اكتئاب متشائمين ومضايقين وما يعرفون شو يسوون، حتى ما بقادرين انهم يفرحون في الوقت اللي لازم يفرحون فيه. الاكتئاب وكل شيء جالس يسببه حقهم وعراضه بنرمس عنها ان شاء الله في حلقتنا لليوم، ويا الدكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي. دكتور جاسم يا مرحبا بك.
الله يرحب بك على فضله وحياك الله اختي شيلة.
السؤال الأول اللي بيخطر اليوم في بالنا، شو هي أعراض الاكتئاب اللي منتشرة حولنا؟
طبعا الأعراض المرتبطة بالاكتئاب كثير، ويبدأ من وجود نظرة سوداوية تجاه الذات، تشاؤمية تجاه الذات، ونظرة سوداوية تشاؤمية تجاه الآخرين وتجاه المستقبل. وبالتالي هذه النظرة من اللي نتكلم عنها، إذن خليني أقوله يعني مفهومي أنا، تشوه فكري في التعامل مع حقائق والأمور من حولنا على الصعيد الفكري. طيب على صعيد المشاعر، دائما يعني أعاني من حزن شديد، وهذا الحزن الشديد هو اللي يولد أحيانا نوع من النظرة السوداوية المتمثلة في الأفكار، اللي هي أيضا تعكس جانب آخر من الأعراض وتكون بارزة بروز كبير جدا. من هالأعراض السلوكية، طبعا دائما الشخص اللي يعاني من الاكتئاب هو شخص لا يقوم بأداء أدواره، حيويته، نشاطاته اللي هو اعتاد عليها، يفقد العناية الذاتية، النظافة، يفقد الاهتمام بشكله، ينعزل، يبتعد عن الآخرين، ما يحاول أبدا أن يتفاعل، وعايش عالم خاص في داخله، قد يكون بسبب ظروف، أحداث، صدمات تعرض لها إياه، أو قد يكون لأسباب لا تمت لأي ظروف بيئية أو اجتماعية بصلة، قد ترجع إلى عوامل جينية.
دكتور، بنرمس عن الحزن والاكتئاب، شو الفرق من بينهم؟
طبعا كمفهوم خليني أقول الدرجة الأدنى من الاكتئاب هو الحزن العادي الطبيعي التلقائي اللي ممكن أي إنسان يمر فيه في الحياة، وبالتالي الحزن هي أولى مراحل اللي قد تصل إلى الاكتئاب، باختلاف بسيط أن إحنا كلنا في الحياة ممكن أو راح نتعرض لمواقف راح تحزننا، فالحزن سمة طبيعية، لكن لما يزداد حدة الحزن، لما يطول فترته، لما أبتدي أولد الأعراض اللي إحنا ذكرناها، صرنا الآن نعاني من الاكتئاب، الأمر اللي يحتاج فيه إلى تدخل. طيب هل الاكتئاب مستويات؟ بالتأكيد في المستوى المنخفض وفي المستوى المتوسط وفي المستوى الشديد. متى الإنسان يحتاج إلى تدخل؟ مو بس في العلاج النفسي، إلى تدخل في الطب النفسي وبالتالي الأدوية. أكيد إذا صار في عند الشخص نوع من التشوه الفكري، نوع من يعني السلبية والتشاؤم المطلق تجاه ذاته وحياته، وانتقل للتأثير على حيويته، فنجد كثير من الأشخاص أختي سهيلة لمنهم يتعرضون لاكتئاب يعني يفقد تواصله مع العالم، فبالتالي قد تجدينه ما يروح العمل، يوقف تماما على الإنتاجية، ما يتواصل مع الآخرين، وبالتالي هني الطبيب يقدر نسبة الأضرار اللي يواجهها الشخص والحالة العامة اللي هو عليها، حتى يقدر نوع الدواء وجرعة الدواء.
يعني في النهاية يعتمد على مستوى الاكتئاب اللي الشخص جالس يعيشه في الوقت الحالي.
لا شك، وخاصة خلينا نوضح أن كل إنسان منا يتعامل مع تحديات حياته من منظور مفهومة ومن منظور قناعاته ومعتقداته. على سبيل المثال، قد أفقد إنسان عزيز علي، دائما عندنا في الجانب الروحي ما يحررنا ويعيدنا بشكل سريع جدا إلى مستوى من التوازن النفسي في التعامل مع الأمور، لما نقول اللهم لا اعتراض، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله، أنا لله وإنا إليه راجعون. فالصدمة الأولى خاصة مع بعض حالات الفقد اللي تكون بشكل فجائي كبير، ولكن سرعان ما يرجع الإنسان لوضعه، يبقى الأثر في التعامل مع الفقد من خلال الحزن، قد يكون لفترة طبيعية، لفترة مؤقتة طبيعي. لهذا متى يشخص الأطباء أن هذا الشخص يعاني من الاكتئاب؟ سبق وأن تكلمنا نحن في حلقة سابقة عن دليل تشخيص الأمراض النفسية، فقلنا الشخص إذا كان عنده أعراض يعني محددة ولمدة محددة، في الغالب أدرجوها ما بين 3 إلى 6 أشهر بشكل مستمر، عندئذ يمكن تشخيص أن الإنسان هذا يعاني
عنده اكتئاب. بالضبط. مستمعين، بس بناخذ فاصل قصير وبرد لكم عقب الفاصل وبنرمس أكثر عن موضوع الاكتئاب.
النفس فضاحة.
يا صندوق وحارب هذا الهريس، وده حق قيمة المسيح، ولا تنسى تمر الجمعية تأخذ كراتين ماي وتمر.
زين جزاك الله خير.
تبون شيء غير أي من الجمعية؟
لا ما تقصر.
رمضان في البلاد.
وقف المليار وجبة، صندوق وقفي لأحب الأعمال لله، أطعم الطعام. من إمارات الخير رسالة إنسانية للعالم لتقديم يد العون للمحتاجين من خلال أكبر عمل مستدام لإطعام الطعام. اكسب أجر الصدقة الجارية وساهم في أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام. للتبرع بخمسين درهم طرش كلمة وجبة على 1035 عبر اتصالات ودو أو زر الموقع الإلكتروني onebillionmeals.ae أو مركز الاتصال على الرقم 800-9999. اغتنم الخير المضاعف في الشهر المبارك. من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
صبحك الله بالخير أخ سالم، للأسف بدخل اجتماع الساعة 9:30 ومارو ما أكون وياك الساعة 9:40، تقدر تقدم المقابلة قبل الساعة 9:30؟ صباح الخير معاليك، كل شيء يستوي، فالك طيب، 48 دقيقة. بيض الله وجهك وأنا حاضر. الحين احتاج حول رسالة للشباب، كون يرتبون أعمارهم.
صباح رمضان من الاثنين لين الجمعة، من الساعة 8 الضحى لين 10 الضحى العود، عطول الشهر ويا سالم محمد. صباح رمضان برعاية بنك أبو ظبي التجاري للصيرفة الإسلامية. إذا أنت راعي بيعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بيعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لا تتحير، اتصل على 056-681-8818 وخذ لك مكان.
عطيك قماش، قماش طيب، قماش زين، ما المودني الأول، هذا قماش هو الأخري الأولي، ما
المودني هذا الله يسلمك.
لا طال عمرك، هذا زين،
هاي الحصبة ثلاثة رتين وكان فيها دقة،
هاي لله رايق
ما يتلقي الحين 3500 بيع، 4000 بيع، الله معك
خالف يا أبويا
زين، 4500
هاي يا جماعة بياض محمد من قرقمان القماش 4500
بعنا بعنا
كلكم راضيين؟
اصبر اصبر بشاور ناخذ، انا اصبر
يلا شاور
خلص
خلص
لو
خذ
توكل على الله.
تدقون
تدقون تدقون ناطم عيونة
تدقون بس كده.
ها مبارك لي
مبارك لي
مبارك لي
المبروك.
الأولى إماراتية تراثية وطنية وطنية.
قد تمر علينا بعض المواقف اللي يغضب فيها الإنسان.
غيظت بي يا ريال، يعني لازم نعيد الكلام ألف ودية؟
الإشكال أن يكون هذا الغضب خرج عن حدود السيطرة.
خلاص أنا مبرهنة أتحمل.
أحياناً قد يدب الخلاف بين بعض القرابة وبين بعض الأرحام.
ليش أنا اللي أتصل؟
وينبري بعض أهل الخير يحاولون إصلاح ذات البين.
أنتوا أخوة الله ما يرضاها، وهاتي التلفون والتصليبة.
أحياناً تجمعنا بعض الميالس ونسمع واحد من الناس يتكلم على فلان الفلان.
أنا بصراحة عطيته من بيزات الزكاة، ويالله يالله اللي انقبل وخذنا.
هنا لابد يكون لنا موقف.
مو بحلوة ترمس على الموضوع مثل هذا قدام كل حد. أنا ما كنت ناوي أفضح الريال.
معانينا ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، قد تمر علينا بارك الله فيكم في مختلف مواقف الحياة بعض المواقف التي يغضب فيها الإنسان، فالغضب بارك الله فيكم أمر موجود عندنا ومشاعر موجودة في الإنسان، لكن الإشكال بارك الله فيكم أن يكون هذا الغضب قد خرج عن حدود السيطرة، والإنسان أحيانا وبعض الناس يوم يغضب يغضب الغضب العظيم الشديد، وهنا لابد أن يتذكر هذا الإنسان اللي يغضب هذا الغضب المنفلت اللي ما يستطيع أن يمسك نفسه مع هذا الغضب العظيم، يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. أحيانا فعلا الإنسان إذا تذكر أجر كظم الغيظ مثل هذا الحديث والآيات التي تدعو إلى كظم الغيظ والعفو عن الناس، يهون عليه جدا موضوع الحلم والصفح والتجاوز عن إساءات الآخرين. شاف النبي صلى الله عليه وسلم صحابي فقال له: فيك خصلتين الله يحبهم، الحلم والأنات. هنيئا لكل من اتصف بهذه الصفة الطيبة، صفة الحلم وكظم الغيظ وسعة الصدر وتحمل إساءات الآخرين والتغافل عنها. طبقوا هذه الأخلاق وشوفوا حياتكم كيف بتكون سعيدة وطيبة ومطمئنة. وفقني الله وإياكم لكل خير.
معانينا.
حس ما شر، ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانت هاي رمسج، أنا انصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس، ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل ويا استشاري العلاج النفسي الدكتور جاسم المرزوقي. دكتور، قبل الفاصل كنا نتكلم عن مستويات الاكتئاب اللي عندنا وعن أخطر نوع من أنواع الاكتئاب، وقلنا أن نحن كلنا بنمر في علامات الاكتئاب على مدار حياتنا، ولكن دكتور كيف اليوم أنا أعرف أن أنا أعاني من اكتئاب؟
بكل بساطة، أولا هي مشاعر سلبية، نظرة تشاؤمية، ما صرت إنسانة حيوية ممتعة مقبلة على الحياة مثل ما كنت سابقا. في الغالب تغيير قد يكون مفاجئ أو تدريجي في الحالة اللي أنا كنت عليها، وبالتالي في نقطة كذلك نحن ما ذكرناها أيضا من الأعراض، وهي أيضا من خلالها قد أحيانا أجد بأن هي من الأسباب الرئيسية، أبكي لسبب أو لدون سبب وأبكي بشكل كبير جدا، وهذا البكاء في الغالب غير مرتبط بسبب. أحزن وفي الغالب قد يكون حزني مب لشيء واضح، في حين أن قد تكون هناك أسباب كثيرة موجودة. لهذا أنا دائما أقول باللغة اللي تخصني بأن الاكتئاب قد يكون سبب وقد تكون نتيجة، بمعنى السبب أن عنده خلل جيني، وبالتالي اختلال في كيميائي جسم الإنسان ودماغه يؤدي إلى هذه المشاعر اللي هي موجودة، وهي كذلك حتى مع الإنسان اللي يتعرض للاكتئاب كنتيجة، وأقصد نتيجة بما معنى فقط عمل، فقط إنسان عزيز، ما حققت توقعات نجاح، ما يتني ترقية، ما حصلت على الثناء والتقدير الموجود، فقد تكون عوامل كثيرة جدا تعرضني إلى الاكتئاب. وبالتالي هني إذا عالجنا النتيجة رح يرجع الإنسان لمستواه الطبيعي.
دكتور، عندي سؤال بما يخص الاكتئاب. مثل أنت قلت أن الاكتئاب ممكن أنك أنت تصيح بلي سبب، وممكن أنك أنت تيلس روحك، تعزل عمرك، تضايج بلي سبب، ولكن الاكتئاب شو اللي بيسوي اليوم في الجسم؟
نحن تكلمنا عن أن كل ما زادت الأعراض النفسية في جسم الإنسان رح يؤدي إلى انخفاض شو أختي سهيلة لو متذكرة؟
مناعة الجسم.
مناعة الجسم النفسية، ومناعة الجسم النفسية كل ما انخفض يؤدي إلى انخفاض مناعة الجسد، وبالتالي يصبح أكثر عرضة لكثير من الأمراض. ضيفي على ذلك أن الإنسان لما يتعايش مع الأمراض النفسية فيوجه جسده ونفسه كي يصبح أكثر عرضة للأمراض، حتى الأمراض الجسدية اللي موجودة. كثير من الناس أحيانا تكون في عنده أفكار انتحارية، أفكار فقط، والقليل قد يترجم هذه الأفكار إلى محاولات، وقليل القليل قد يلجأ إلى الانتحار فعليا سواء نجح أو لم ينجح في ذلك. فللأسف أحيانا مثل هذه المشاعر لها تأثيرات كبيرة جدا على سلوكياتنا وعلى على نفسياتنا وعلى كذلك الجوانب المتعلقة بالأمور الاجتماعية. فعلى سبيل المثال يعني لو أنت حبيت أن احنا نتكلم عن شو هي الأعراض النفسية، نقول حزن مستمر، ضعف في الشخصية، شعور بالدونية، اليأس، الإحساس بالذنب، القلق والتوتر، بينهم علاقة مزدوجة، كل ما زاد القلق ممكن يزيد الاكتئاب والعكس من ذلك، صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات، تفكير دائما في الموت، أنا ما أرغب في العيش، أبغي أموت أحسن. الأعراض الجسدية كذلك في أعراض جسدية مصاحبة لهم، صعوبة في النوم بالليل أو أحيانا النوم المتقطع بشكل متكرر، الاستيقاظ بشكل كبير جدا، أو أحيانا البعض يعني يشرد من الحياة مالته فتجدينه ينام بشكل طويل جدا. ليش؟ هو نوع من أنواع الهروب. أيضا الشعور بالخجل، ما في نشاط مثل ما نحن ذكرنا، صداع، آلام في العضلات، اضطراب في الأمعاء، حتى فقدان الرغبة الجنسية، وكذلك تغيرات في الدورة الشهرية عند المرأة. أعراض اجتماعية، قد يميل الإنسان مثل ما نحن ذكرنا، الميل للعزلة، الابتعاد عن الأهل، وللأسف للأسف نقوله بأن أحيانا قد يكون سبب من أسباب الميل نحو التعاطي أو شرب الكحول.
دكتور، عندي استفسار بما يختص الواحد يوم بي بيفكر في الانتحار، لأي مرحلة من المراحل هو اليوم وصل عشان بس يفكر ينتحر ولا يدمن؟
شوفي، الإنسان لما يكون عنده اكتئاب مزمن يفقد قدرته للحكم على الوضع اللي هو يعيشه، وبالتالي ما يكون في عنده موضوعية. عدم وجود موضوعية عنده مش مقصودة ولكن لا إرادية، لأسباب كثيرة جدا، مثل الإنسان اللي يشوف ما عاد مجدي في الحياة، مثل الإنسان اللي أحيانا يوبخ عياله ويدعوهم أو مثلا يقول لهم منكم أنتوا عديمين نفع، ما منكم فايدة. أحيانا يولد شعور سلبي عند الإنسان بأن لطالما الآخرين يشوفوني أنا عديم الجدوى فليش أنا عايش، فخلي أنا أروح أنتحر أفضل لي. فللأسف أحيانا تعاملاتنا السلبية مع الآخرين يدفعهم إلى اتخاذ بعض هذه المواقف والسلوكيات.
وليش اليوم الناس تستخف بالاكتئاب؟ يقول لك له اكتئاب شو يعني؟
لأن البعض اللي يستخف فيه يمكن ما واجهه ولا عاناه، والبعض قد يكون واجه مستويات منخفضة منه فهو حزن. احنا نقول احيانا كذلك درجة اعلى من الحزن واقل من الاكتئاب نسميها كآبة، فبالتالي الكآبة درجة اقل من الاكتئاب، قد يكون احيانا بعض الروتين اللي نحن نعيشه في الحياة، عدم وجود حلول لبعض مشكلاتنا، وبالتالي خلينا نقدر نقول مثلا زوج عايش مع زوجة سيئة ولكن مضطر يكمل وياها، زوجة عايشة مع زوج قد يكون سيء مضطرة تكمل معها، شخص موجود في وظيفة الإدارة سيئة بس ما عنده بديل، وبالتالي هذا الوضع شو راح يسبب؟ كآبة. مع الاستمرار في وضع الكآبة راح تصير نظرة سلبية تجاه العالم والمجتمع، راح يصير ناقد، يصير سلبي، يميل للتعميم، وبالتالي هذه المسائل بالتدريج راح بتزيد عند حدة الموضوع. ممكن يوقف على هذا المستوى من الكآبة، وممكن أحيانا يزيد من حدة الكآبة ويدخل في يعني الاكتئاب المرضي.
دكتور، دائما العرب ما ترمس الناس اللي عايشين حالة كآبة، بتحصلهم معزولين عن الدنيا، ولكن أنا أشوف أن العكس اليوم، أنت إذا شايف أن ربيعك أو حد من أهلك داش في حالة الكآبة أو حتى الاكتئاب، أنت لازم تظهر من هالحالة اللي هو فيها وتخلطها ويا المجتمع مرة ثانية.
لا شك، فالشخص اللي يعاني من الاكتئاب فاقد المتعة في كل شيء وأي شيء، سواء كان عليه أو ممكن أنت تظهر له، وبالتالي جميل جدا هاي النقطة. أنا إحدى المرات سألني أخوي وقال لي جاسم أنا رايح لأحد أقاربي من طرف زوجتي وبالتالي يعاني من الاكتئاب، ساعدني، كيف أقدر أساعد هذا الإنسان أني أظهره من الوضع اللي هو فيه؟ قلت له بكل بساطة، الإنسان المكتئب دائما عنده خلل في الأفكار، في المعتقدات، في قناعاته، عنده نظرة سلبية. احنا كلنا نحن نحتاجه ان نغير نظرة الانسان ونغير قناعاته ومعتقداته وافكاره، لان تلقائيا يوم بنغير هذه الاشياء بنقدر نغير سلوكياته. اذا دائما الحجة والحوار والنقاش مع هذا الانسان في اعطاء الامور معنى. بعض الناس يشوفون الحياة ما لها معنى، بعض الناس يشوف العز والثراء والصحة اللي هو فيه شيء ثانوي. نحن لا، نبتدي نعطي الإنسان هذه الأشياء معاني حتى تتغير نظرتهم. لهذا على سبيل المثال يقول لك الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، وبالتالي انظر إلى المرضى حتى تستشعر حجم النعمة اللي أنت فيها، انظر إلى كل شيء أنت تملك اليوم حتى تستشعر النعم اللي فيها. دورنا توجيه هذه الناس للتعامل مع المتغيرات اللي حولهم بالطريقة الصحيحة.
دكتور، اليوم كيف ممكن أن نحن نغير المعتقدات اللي في راسنا؟
بكل بساطة، تغيير المعتقدات أحيانا بحاجة إلى مساعدة الآخرين. إذا فقدنا الكنترول، شو يعني فقدنا الكنترول؟ التحكم. لما الإنسان يفقد التحكم ما يقدر يعود نفسه للمستوى الطبيعي اللي يكون عليه، وبالتالي يحتاج إلى مساعدة آخرين. أحيانا نحن نحتاج إلى موجه. أعطي المستمعين مثال، ممكن أبي أروح أنا مكان بالسيارة ولا أدل، فبشغل جوجل ماب حتى يدليني، مو لأن أنا أحيانا أدل، وأحيانا بالرغم أني أنا أدل أحتاج جوجل ماب أن يعطيني الاختصارات حتى أتفادى الزحمة وما إلى ذلك. لما أستعين في الجوجل ماب راح يساعدني الوصول لهدفي بشكل أسرع. أحيانا إحنا نحتاج حتى نغير معتقداتنا وأفكارنا إلى مساعدة خارجية، وبالتالي أحتاج إلى صديق، إلى قريب مني أنا أتكلم معاه يساعدني، أتناقش معاه يبدي رأيه، أو إلى مستوى أعلى إلى معالج أحيانا. وفي كثير من الأحيان بعض مرضى الاكتئاب بحاجة إلى أدوية حتى يزيد هرمونات المعنية بالسعادة في جسمه، فبالتالي يسهل عملية تقبل تغيير الأفكار إذا كان هو من الناحية الصحية والجسمية في مستوى جيد فيما يخص موضوع الهرمونات.
دكتور، ساعات ما يتم تشخيص مرضى الاكتئاب من البداية، ودائما يقولهم والله نحن ما نشوف ان انتم فيكم اكتئاب، ولكن بعدين ينعكس كل الامور اللي هو يسويها على صحته كمريض. اليوم شو هي الاعراض او العلامات اللي تزيد عند مريض الاكتئاب اذا اليوم هو اهملها؟
طيب خليني انا يعني اعيد صياغه سؤالك من منظوري انا، لان الاكتئاب اعراضه واضحه، لكن خليني اقول ان كثير من الناس احيانا يخبي أعراض الاكتئاب، يخبي الحزن اللي موجود عنه، يخش هذه الأشياء والأعراض حتى ما يبين للناس بأنه هو ضعيف أو هو يعاني، وبالتالي عنده مفاهيم غلط. يبغي يكون قوي، تبغي تكون قوية، تبغي تظهر بالموقف اللي قادر تتعامل مع هاي التحديات، لكن لما تختلي أو يختلي بنفسه يواجه مرارة الحياة، وقد يبكي وقد يقعد ويصيح ويتعنى، والسبب في ذلك أني أنا ما أبغي أظهر بهذه النظرة. طيب استمراريتي في الظهور أمام الناس بهذا الشكل القوي وبيني وبين نفسي بهذا الشكل الضعيف، بعد فترة لا شك الاكتئاب راح يشكل مضاعفات خطيرة جدا، وراح أصل إلى مستويات بإمكاني بإني أنا أتفاداها إذا ما تعاملت مع المشكلة بشكل يعني جيد ولجأت إلى طلب المساعدة.
مستمعينا، بناخذ فاصل قصير إن شاء الله وبرد لكم عقب هذا الفاصل، وبنرمس أكثر كيف ممكن أني أنا أزور الطبيب النفسي وأعرف شو هي أعراض الاكتئاب اللي عندي. تريونا.
النفس فضاحة.
المحطة القادمة هي
3-2-1
اطلع. بين ديرة وبر دبي
تشكل الحدائق في ديرة وبر دبي معالم سياحية وترفيهية بارزة، هذا غير عن تنوعها النباتي وفوائدها للبيئة. وفي ديرة تتميز حديقة الممزر بموقعها المميز في دبي على الطريق المودي للشارجة، ثم يجمع المناظر الطبيعية بين الخضرة والمياه المطلة على الخان في الشارجة. وغير المساحات الخضراء، حديقة الممزر توفر وايد من المرافق والخدمات، شرى مكانات مخصصة حق لعب الصغارية وملاعب رياضية على السيفة وخدمة تأجير السياكل والشاليهات. وتقدم الحديقة خدماتها لأصحاب الهمم وكبار المواطنين بتوفير كراسي السباحة المائية. وتعتبر هي الحديقة الذكية الأولى اللي دخلوا فيها تقنية المسح الذكي لتصنيف النباتات، واللي تعرفنا بعد على الأمراض اللي ممكن تصيب الشير. هذا غير عن خدمة الحيل الذكي اللي تخلي الأهالي يتابعون عيالهم في الحديقة، وعندهم بعد خدمة الكرسي الذكي اللي تشرج التليفونات ويشتغل على الطاقة الشمسية. وهذه واحدة من الحدائق اللي تزين ديره، ويا حدائق ثانية شرى حديقة مشرف الوطنية والحديقة القرآنية وحديقة سفاري دبي. فتتميز ديره بأن فيها أول الحدائق الوطنية في دبي ويا الجديدة منها.
إذا كانت حدائق ديره تعطي خيارات مختلفة بسبة انتشارها، فحدائق بر دبي بعد تعطي الزوار خيارات مختلفة كونها حدائق متخصصة. حديقة الورود أو حديقة دبي المعجزة وجهة لكل عشاق الورود، لأنها تحتوي على أزيد عن 15,000 نوع من الورود موزعة في أقسام الحديقة بأشكال هندسية وفنية مختلفة، مثل مجسم طيارة طيران الإمارات إيرباص A380 اللي عليه 500,000 وردة ونبتة. هذا غير ممر المظلات وممر القلوب والبحيرة والمجسمات ثلاثية الأبعاد والبيوت اللي نشوفها في الرسوم اللي مسوينها كلها بالورود. رحلة الحدائق في بر دبي ما تخلص عند حديقة الورود، لأن حذالها بعد تقدر تزور حديقة الفراشات. هذا غير حديقة سفاري دبي اللي بتلاقي فيها بيئات متنوعة من العالم، وبتتعرف على أنواع الحيوانات البرية فيها. وبهاي الأنواع من الحدائق تستحق تكون بر دبي حاضنة للحدائق المتخصصة والمتنوعة والمميزة.
بين ديرة وبر دبي. الأولى 107.4.
تبى تأسس مشروعك الخاص أو تتريى فرحة عمرك أو تأمن لعيالك أفضل تعليم؟ ما يهمك، خلها علينا. حقق طموحاتك وقدم على تمويل شخصي من بنك بوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية والمخصص لمواطنين الدولة، وما يحتاج تدفع رسوم إدارية ورسوم على التأمين التكافلي، وتقدر تأخر القسط الأول لين 180 يوم. لو تبى تعرف أكثر طرش UAEPF على 2626 أو ادخل على موقعنا adcb.com/UAEPF.
خلها أوضح ويا مستشفى سليمان الحبيب مدينة دبي الطبية وفرع الشيخ زايد اللي يقدم فحص نظر ببلاش، وتعرف على خياراتك في تصحيح البصر بالليزر بأيدة التقنيات تقنية فينتو ليزك وتقنية السمايل. عمليات الليزك مغطاة لحاملين تأمين حكومة دبي. وإذا تبون تعرفون أكثر اتصلوا على 04-429-7777 أو زوروا الموقع hmguae.com.
التسجيل لميدان الحول بدأ. كان تشوف عمرك فيك زمت، سجل الحين وطرش صورة هويتك على 056-52-51-666. وعقب رمضان بنسوي التصفيات.
هذا شو يسوي يا مع الطلاب كل يوم عنده؟
يا ولد يا ولد تعال بتخبرك.
السلام عليكم، خدمة الأمين، ايش قايل اروم اخدمك؟
عليكم السلام ورحمة الله. قالوا لي ان انتم المسؤولين عن اي معلومات تخص الأمن او اي شيء غريب الواحد يبي يخبر عنه.
وصلت اخويا وكلامك صحيح، تفضل.
يا اخي في واحد دوم اشوفه يبيع اشياء للطلاب عند باب المدرسة، ويوم أسير أسأل الصغارية يشردون عني.
بادر وساهم في خدمة المجتمع وتواصل ويانا في خدمة الأمين لكملة 18 سنة تحمل بلاد من الآفات والظواهر السلبية على خط الخدمة 800-4444.
حصلنا صيد ما نبغى، ما حصلنا برد بنجحهم شوية تجحيمين البرد
ما عرفوا لي الصيد بنهار كيف
لا يا فريقات قلت خروات منو باش شعري اللي يبقى الشعري راح يبقى خروات حق باكر بعد.
الأولى منكم وفيكم.
حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانت هاي رمسج، أنا نصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
أنت فيك وسواس ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب هذا الفاصل، وكنا نرمس ويا الدكتور عن الاكتئاب وشو هي خطره على المجتمع، ومثل ما ذكر الدكتور ان ساعات الناس تدس ان عندها اكتئاب وما يخبرون حد، ولكن بينهم وبين عمرهم بتحصلونهم منهارين ويصيحون. دكتور سؤال، كيف ممكن اليوم انا ادس ان عندي اكتئاب دام ان اعراضه اصلا واضحه؟
تدرين اختي سهيلة، كثير من الناس اليوم بارعين في التمثيل والتظاهر، وبالتالي اتقان هذه الادوار قد لا تكون بتلك الصعوبة على بعض الناس، لأنهم دائما يتبنون توجهات العطاء وعدم رغبتهم في الظهور بمظهر الضعف، فإتقانهم لأدوار بديلة قد تكون كفيلة بأنها يعني تخفي أعراض كثيرة من الاكتئاب. يعني أعطيك مثال بسيط جدا، لا أذكر حقيقة اسم الممثل البريطاني، ولكن كان من أشهر الممثلين في يعني عالم الكوميديا، وكان يعاني لسنوات كثيرة جدا من الاكتئاب، ولكن كان يقوم بلعب دور الكوميدي في كثير من أفلامه ومسلسلاته إلى أن انتحر، وعلمنا بعدين بأنه كان يتعالج من الاكتئاب. فكثير من الناس قد يتظاهر، وبالتالي هذا التظاهر والتمثيل قد يعتقد البعض بأنه هو جيد. نعم قد يكون جيد إلى حد ما أن أخفي هذا الحزن عن أبنائي الصغار حتى ما يتحسسون، حتى ما يعني يتأثرون، ولكن أنا بحاجة إلى أن ألجأ إلى العلاج، فما جدوى أن أخفي هذه الأعراض عن المختصين أو لا أطلب العلاج، فهذا خطأ.
دكتور بس هو في النهاية ترى بيضر عمره بهذه التصرفات دام انه دس ان عنده اكتئاب عن الناس.
بعض الناس في عندهم قناعة ان هذه المسألة خاصة وترجع لهم، وبالتالي ما عنده قناعة بالجانب النفسي او العلاج النفسي او الأدوية النفسية، ويعتقد بان اللجوء الى هذا المجال نوع من الضعف ونوع من عدم الجدوى، وبالتالي عنده مشكلة في القناعات. احنا نقول الامر مرهون بمدى قدرتك على تجاوز المحنة اللي تمر فيها في الحياة، فإن استطعت فالله يعطيك الصحة والعافية، فأنت إنسان قدير، لكن إذا ما قدرت لا تكابر على نفسك وتقول أنا ما أحتاج أني أزور المختص في الجانب النفسي.
دكتور دامنا في الشهر الفضيل، كيف ممكن اليوم حق مريض الاكتئاب يستغل شهر رمضان؟
دائما نتكلم عن الجانب الروحاني عندنا نحن كشعائر دينية، كطقوس، عبادات، قراءة قرآن، أذكار، دائما يربطها المختصين في الشريعة بأن هي طاردة للاكتئاب وغيره، وهذا صحيح لا نستطيع أن ننكر ذلك. الله سبحانه وتعالى أيضا يعني ذكر في محكم آياته ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، فذكر المفسرين بأن الضنك هو أشد أنواع الحزن الشديد، وبالتالي هل هي لها علاقة؟ نعم لها علاقة، الدين ذكر وفي القرآن ورد، وبالتالي الابتعاد عن يعني الدين والطقوس الدينية من الأشياء التي تزيد من حدة الاكتئاب. طيب في إنسان يقول يا أخي أنا مواظب على الصلاة وأنا كذا، ما له علاقة الاكتئاب في الموضوع؟ نقول لا، حتى الإنسان مش بالضرورة الاكتئاب يصيب الإنسان بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. احنا نتكلم عن اليوم عن الهشاشة النفسية أو الصلابة النفسية مقابل الهشاشة النفسية. كل إنسان في عنده بناء نفسي ربى عليه، إنسان ربى في بيت في حنان في احتواء في لطف، وبالتالي نسبة المشاعر عندهم جدا عالية، يتأثرون بأي شيء وأي شيء، وبالتالي قد يكون عرضة. مش بالضرورة أنه هو إنسان مش موحد ولا إنسان يعني مقيم لشعائر الله سبحانه وتعالى أو لعباداته، فهذا مرض رحنا ولينا، هو مرض يجب علينا أن نتقبله بأنه قد يصيب العالم ويصيب الإنسان العادي، ويصيب الإنسان المتدين ويصيب الإنسان غير المتدين. فإن واجه الإنسان هذه المشكلة فعلينا بأن نحن نأخذ بالأسباب ونحاول نتقرب لله سبحانه وتعالى، فهذه من العوامل المساعدة. فإذا ما يعني حسينا بفارق الحمد لله، وإذا لا ما يمنعني أن أطلب العلاج.
دكتور، مثل ما قلت أن اليوم الاكتئاب مرض وممكن أنه يصيب أي حد من المجتمع، سواء كان صغير ولا كبير ولا كان حتى عالم. الاكتئاب الحين كيف ممكن أنه يأثر على العائلة؟
تخيلي أنت نحن ويانا شخص كئيب على سبيل المثال في البيت عايش ويانا، إذا كان فرد عادي أو كان فرد رئيسي كأب أو أم أو أبناء أو أشخاص آخرين راح يعيشون، لكن إيش تتصورين أن الكآبة اللي موجودة في المكان الكل راح يتأثر فيها؟ على سبيل المثال نفكر نطلع نعرف بأن فلان كئيب ما راح يطلع، ممكن ما نطلع، مو قادرين نضحك، مو قادرين نمرح، مو قادرين نسولف ونعمل أجواء لأن خايفين على مشاعر فلان أنه يقول والله الآخرين مش مفتكرين فيني أنا. مريض الاكتئاب يبغي اهتمام ورعاية واستجداء، وبالتالي مهما تعطيه ممكن هو بحاجة إلى مزيد من هذا الجانب، ومهما أنت تسوي تظل السلبية اللي موجودة عنده موجودة عنده، وبالتالي بعد فترة ممكن البعض اللي موجود في البيت راح يصل إلى مستوى من الإحباط، فبينأ عن نفسه في تقديم الدعم له وبيقول أنا بعيش حياتي، أنت ما تبغى تعيش، هذه مشكلتك أنت. فلكن إيش تتصورين وجود شخص يعني يعاني من الاكتئاب في البيت راح يتسبب في الإخلال يعني نظام البيت وبمكانة البيت نفسه.
يعني دكتور استشف مرة مسلك إن اليوم مريض الاكتئاب إذا كان في البيت ما يحب غيره يكون فرحان؟
لا طبعا، هذا ما له علاقة، ولكن يرفض أن يتغير ويربط تغيره بمبادرات الآخرين، وهذا الأمر يحزن الآخرين. بما معنى روحوا استانسوا لكن أنا ما راح أجي معكم. طيب إذا الآخرين ربطوا سعادتهم أو راحتهم أو طلعتهم بهذا الإنسان وهذا ما يتجاوب، شو راح يتسبب للآخرين؟
بيتهم ممكنهم في البيت.
بالضبط
دكتور، إهمال العلاج لمرضى الاكتئاب شو ممكن يسبب لهم في النهاية؟
مثل ما قلنا استمرارية الأعراض راح يؤدي إلى انخفاض المناعة، انخفاض المناعة راح يؤدي إلى أمراض أخرى، عدم مبادرة لطلب العلاج معناته سيادة جو من الحزن الكآبة في البيت، وجود نوعا ما نوع من العدوى اللي قد تنتشر للآخرين من وراء هذه السلبية اللي قد تكون موجودة عند البعض. ولج أن إيش تتصورين أن الشخص المكتئب بطبيعته اللي ما يبادر أن يطلع من يعني الصومعة اللي هو قاعد فيها أو عايش فيها راح يأثر على المحيطين فيه ويأثر على كذلك توجهاتهم. فإذا تسأليني هل الشخص المكتئب ممكن يعدي الآخرين بهذه العدوى، أنا أقول لك نعم ممكن يعدي الآخرين بهذه العدوى، بس منو هذه الآخرين؟ الأشخاص اللي عندهم صلابة نفسية متدنية، اللي عندهم هشاشة، اللي عندهم ضعف في الشخصية،
هاي اللي بينعدون منه
بالتأكيد، لأنهم يعني راح يتأثرون بالسلوكيات أو الأفكار اللي موجودة عنده. والمشكلة إذا كان الشخص اللي عنده اكتئاب هو رئيسي في البيت، فبالتالي الأبناء كلهم راح يتأثرون، وهذا راح يكون له تأثير بالغ على المدى البعيد.
دكتور، الحين عاد نحن نبغى نعرف العلوم الغلط اللي دائما تسمعها عن الاكتئاب في العيادة.
كثير من الناس يشوف بأن يعني الاكتئاب هي حالة تعكس واقع الحياة، فبالتالي ليش أتغير؟ سواء سويت اللي أنت قاعد تطلبه أو ما سويت اللي أنت قاعد تطلبه، الواقع اللي أنا فيه ما راح يتغير، وبالتالي هاي السلبية المطلقة لتعامله مع واقع حياته ورغبته في التعايش مع الاكتئاب. اثنين، دائما يفقد الأمل، وبالتالي شو جدوى التغيير؟ طيب أنا تحسنت وبعدين أنا شو راح أسوي؟ فهذه المفاهيم المرتبطة دائما بالاكتئاب يخلي الإنسان غير مبادر وسلبي دائما في التعامل مع كل جوانب حياته.
شو هي دائما الإشاعات اللي نسمعها عن الاكتئاب؟
إن ما له أساس يعني مرضي، أن دائما قد يكون مرتبط بالجانب الوراثي وهذا غير صحيح، أن ما له علاقة ببعض الأطعمة والأغذية وهذا غير صحيح، ثبت أن استخدام الكربوهيدرات وكذلك يعني زيادة الدهون قد تكون ممتعة في اللحظة ولكن بعد فترة راح يؤدي إلى مضاعفات اكتئاب خاصة عند مرضى السمنة. والأمر مختلف مع تناول الخضروات والفواكه اللي فيه مغنيسيوم واللي فيه زنك، وبالتالي هذه أشياء نقدر نحن نستعيض منها، يشوف ما له علاقة بالجانب هذا. بعض المفاهيم المغلوطة كذلك إنه هو مرتبط بالدين فقط، إذا أنت إنسان متدين إلا عندك ترى أوهام أنت عايش إنه مو مرض، روح صلي اعمل. أنا معاهم نعم إن هذه أشياء رئيسية يجب علينا التقيد فيه، بس عدم تغير الإنسان لا يعني بالضرورة بأن هذا هو المصدر الوحيد، فأيضا هو مرض نحن نقول عنه.
دكتور، دامك ذكرت الأكل أنه ممكن يساعدك أنك يخوز عنك الاكتئاب، شو بخصوص أوميغا 3؟
طبعا أوميغا 3 وكذلك فيتامين دي من المعادن الرئيسية اللي يحتاج لها الجسم، لأن إفراز الجسم لها بالمعدلات الطبيعية مرتبطة بهرمونات السعادة اللي هي السيروتونين والدوبامين. وبالتالي قلنا نحن في حلقة سابقة أن الأطباء يقومون ببعض الفحوصات العامة ومن ضمنها على الأوميغا 3، وهي طبعا موجودة في بعض الأطعمة علاوة على وجودها على شكل يعني حبوب يأخذونها الناس الحين إذا عندهم نقص في الجانب هذا. الحال كذلك فيما يخص الأوميغا 3 مع فيتامين دال.
وهل في مثلا أكل ثاني ولا أغذية ثانية ممكن نحن ناخذها عشان نخوز الاكتئاب؟
دائما نحن نقول بأن الأغذية الطبيعية البعيدة عن الكربوهيدرات وعن الدهون وعن اللحوم في الغالب هي يعني أغذية صحيحة وصحية وتغذينا بالمعادن وتساهم في ارتفاع هرمونات يعني دوبامين وسيروتونين.
سؤال نحينة، منو أكثر حد يصيب اكتئاب، الحريم ولا الرجال؟
بحسب الدراسات
نبقى
الحريم.
ليش الحريم؟
عاطفيين أكثر، عاطفيات أكثر.
يعني الرجال بنسب قليلة يصيبهم؟
يصابون، ولكن تتكلمين أنت عن إحصائيات، فأنا أعطيش رأي الدراسات والأبحاث، النساء أكثر. سألتيني ليش؟ لأنهن أكثر عاطفيات من الرجال.
لا بس العاطفة هي اللي تختص في الاكتئاب؟
لا طبعا، بس العاطفة أكثر تأثير لأنها تعتبر مربوطة بالمشاعر، وبالتالي إذا خذينا فسيولوجية رجل عقلية رجل وامرأة فالنساء أكثر عاطفيات تجاه الأمور وبالتالي أكثر عرضة للاكتئاب.
يعني مريض الاكتئاب حين بنقول أنه شخص حساس وايد
إلى حد كبير. ضيفي على ذلك ترى على فكرة في أنواع أخرى، في شيء يسمون اكتئاب الموسمي، في شيء يسمون اكتئاب ما بعد الولادة موجود. وأنا دائما أقول أحيانا لما نراجع بعض الحالات بأن اكتئاب ما بعد الولادة ليس بالضرورة أن يكون موجود، بس أحيانا بعض الناس خذوها شعارات، والله قالوا في اكتئاب ما بعد الولادة يعني لازم أنا أمر بشيء اسمه اكتئاب. لا مو لازم، صحيح راح يحصل فيه اختلال هرموني وهذا أمر طبيعي، وبالتالي إذا قلنا الاكتئاب هو شنو؟ خلل هرموني. الدورة أو فترة النفاس عند المرأة شنو؟ اختلال هرموني. فلما تتفاعل هذه الاختلالات مع بعضها البعض قد يصاب. ما نروح بعيد، حتى أيضا المرأة نفسها هي أثناء الدورة الشهرية ليش تصير أكثر مزاجية حدية؟ اختلال هرموني. وبالتالي هي اختلالات هرمونية كيميائية في جسم الإنسان عوامل كثيرة تساعدنا على السيطرة عليه، منها أفكارنا، معتقداتنا، قناعاتنا الإيجابية، حتى بالرغم من مرورنا بهذه الفترات بنقدر نسوي كنترول عليه.
دكتور، شو بخصوص الاكتئاب الموسمي؟ أول مرة أسمع عن اكتئاب موسمي.
ايه، هذه يمكن مو موجودة عندنا واضحة بشكل كبير في بلداننا العربية، لكن موجودة في البلدان الغربية، تكون مرتبطة بفترة الشتاء، يقل فترة النهار ويطول فترة الليل، والناس يكونون مرتبطين بأجواء باردة جدا مما يلزمون بيوتهم بشكل كبير، فهذا يكون مرتبط بالاكتئاب الموسمي.
يعني جلسة البيت بتخلي يصيبهم اكتئاب.
مو بس كذي، انت تتكلمين عن ساعات النهار جدا قصيرة وساعات الليل جدا طويلة، وكذلك عدم قدرتهم على الظهور لوجود يعني ارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة،
يعني الشمس
وغياب الشمس.
خلينا نقول ان الشمس تساعد ان انت ما يصيبك اكتئاب.
فيتامين دال.
فيتامين دال، صح. دكتور، دام انه وصلنا حق العلاج، كيف انا اليوم اقدر اخوز الاكتئاب عن عمري بلي دكتور؟
طبعا بلي دكتور معناته انا لازم اعمل نوع من التقييم الصحيح لافكاري، لازم انسان يكون عندي هدف في الحياه، لازم انسان يعني اشغل هذه الاهداف واسعى الى تحقيقه من خلال خطط. وارد أطيح، مو العبرة في الطيحة، في أني أرجع أنش من أول وجديد وأكمل. أحتاج إلى داعمين، أصدقاء مقربين، محفزين إيجابيين يدعموني بالطاقة الصحيحة، أحتاج إلى إعادة تقييم أفكاري، أحتاج أتكلم عن المشكلة اللي أعاني منها مع أشخاص أثق فيهم في حياتي. عندئذ ثقي تماما، الطيحة واردة، الحزن وارد، ولكن 100% إذا كان هذا سمتي وهذه صفاتي راح أرجع أقوم بشكل سريع دون ما أحتاج إلى دكتور أو طبيب.
ودكتور، هل اليوم أنا أحتاج مثلاً إذا كان فيني اكتئاب أني أخبر شخص وايد قريب، أقول له إذا حسيتني شيء لازم تتصل فيي، لازم تطمن علي، لأن أنا أبغى أحتاج شوية هالفترة شوية اهتمام من صوبكم؟
بالعكس، هذا وايد مهم، لدرجة أن إحنا عموماً أنا يسألوني أحياناً بعض المرضى، أنت لما تكون حزين أو أنت تتعب تروح عند دكتور نفساني؟ أقول لهم هو مو غلط، ولكني أنا عندي مجموعة أصدقاء أحتاج أسولف فيهم، أضحك معهم، يطلعوني من المود اللي أنا أكون فيه، فبالتالي أرجع لحالتي الطبيعية. لا شك البعض ممكن يعرفني من صوتي، البعض يعرفني من إيماءات شكلي، فيقول أنت فيك شيء. لا تسألني، أنت فقط عيش معي الأجواء وخلك معي بالطريقة التلقائية اللي كنت عليها، أنا راح أطلع من الحالة السلبية اللي ممكن أكون فيها هذا وأنا دكتور، فما بالك بالناس العاديين.
دكتور، اليوم إذا بنعزز الثقافة النفسية في المجتمع ككل، شو الشيء اللي نحن لازم نسوي؟
بكل بساطة، إحنا في الحياة نحتاج أن يكون في عندنا يعني هدف، ونكون إيجابيين، ودائما العوامل الأساسية اللي تساعدنا على يعني تجاوز أو التعامل مع كل التحديات الناتجة عن الأعراض النفسية بسبب الحياة أو الظروف البيئية أو المادية أو الاقتصادية، السعادة فكرة والتعاسة فكرة والأفكار منثورة. الناس مثل يعني موسم الكنار، لما يطيح يروحون يلقطون منها أو يجمعون منها الزين، لكن لا تأخذ الشين. فإحنا علينا أن نعي هذه المسألة تماما، ونجمع الأفكار الصحيحة الداعمة لحياتنا حتى نضمن أن ما نقع أسرى تحت ظلال الاكتئاب.
مستمعينا، مهني حنخلصت حلقتنا في هذا اليوم من برنامجكم النفس والضاحة، ليرمسنا فيها عن الاكتئاب، أسبابه، وكيف نقدر نحن نعالج الاكتئاب، ويا الدكتور النفسي جاسم المرزوقي. تسلم دكتور على هاي الحلقة.
من قال سالم، ونتمنى نكون قدمنا مادة يعني تروق لأسماع لآذان المستمعين.
نلقاكم إن شاء الله مستمعينا في الحلقة الجاية، وفي أمان الله.
النفس فضاحة.